بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الجمعة، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة. قال: حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، قال: باب في من يدرك من الجمعة ركعة. يعني ماذا يفعل إذا أدرك من الجمعة ركعة؟ ماذا يفعل؟ هل يتمها أربعا أو يضيف إليها واحدة؟ والصحيح أنه يضيف إليها واحدة، لأن الأحاديث التي وردت مطلقة في جميع الصلوات سواء الجمعة أو غيرها، وعلى هذا كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بل الصحابة جميعا أن من أدرك ركعة ثم سلم الإمام يأتي بما بقي سواء ركعة أو أكثر من ذلك. ركعة، يأتي بركعة في صلاة الفجر والجمعة، من أدرك مع الإمام ركعة. ومن أدرك ركعة في الثلاثية أضاف إليها اثنتين، ومن أدرك ركعة في الرباعية أضاف إليها ثلاثة، وهذا هو الحق. ولهذا على هذا القول أهل الحديث، وذكر منهم رحمه الله تعالى سفيان الثوري بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا هو القول الصحيح. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة. أي صلاة عام، ليس مقيدا بصلاة دون أخرى، وإنما عام في جميع الصلوات. ركعة فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك فرض الصلاة، وفرض صلاة الجمعة ركعتين، فإذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى. وهذا من فقه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، حيث بوب على هذا الحديث، قال: باب في من يدرك من الجمعة ركعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا، لأن لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة. فالجمعة إذا رفع الإمام من الركعة الثانية ثم دخل معهم يصلي أربعا ظهرا، لأن الجمعة لا تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرا. قال: ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: وسعيد بن عبد الرحمن، سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ثقة، أخرج له الترمذي والنسائي. قال: وغير واحد. قالوا جميعا: نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير الواحد هذا. قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وعبد الله بن جعفر عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى قال ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقير إلا بعد الجمعة. قال في الباب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال أبو عيسى حديث سالم بن سعد حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب في القائلة يوم الجمعة, يعني بيان القيلية يوم الجمعة متى تكون, هل تكون قبل الجمعة كالأيام العادية في صلاة الظهر كانوا لا يتغدون كانوا يقيلون كانوا يتغدون ويقيلون قبل صلاة الظهر وما يقبل الظهر إلا قد تغدوا وقالوا يعني ناموا ونوم نوم القيلون كانوا ينامون قبل الظهر ويتغدون قبل الظهر, هذا في غير الجمعة. وأما في الجمعة فيبكرون يذهبون مبكرين لا ينتظرون غدا ولا يقيلون إنما يذهبون مبكرين, حتى قيل أنهم كانوا يذهبون بعد صلاة الفجر إلى مساجد الجمعة, يعني يوم الجمعة يوم غير عادي عندهم لتعظيم ذلك اليوم, لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عظموا هذا اليوم, فكانوا يخرجون مبكرين بخلاف الأيام العادية يذهبون إلى أعمال ثم يلجؤون ويتغدون ثم يقيلون ثم بعد ذلك يذهبون لصلاة الظهر. وأما يوم الجمعة فلا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة, دليل على تبكيرهم. ليس المقصود أن الإنسان ليس المقصود أن الغداء والقيلولة لا بد أن تكون, لا, وإنما دليل على تبكيرهم وحرصهم على إتيان الجمعة بخلاف الأيام العادية التي يتغدون ويقيلون فيها قبل صلاة الظهر. أورد رحمه الله تعالى في هذا حديث سهل بن سعد قال ما كنا نتغدى, ما كنا على الاستمرار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على هذا الأمر وهذا التقرير, قال ولا نقيل إلا بعد الجمعة, يعني أنهم كانوا يذهبون مبكرين لصلاة الجمعة ويؤخرون الغداء والقيلولة بعد صلاة الجمعة. وهذا ليس بدليل ممن أخذ في هذا دليل بأن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال, أو ممن استدل على أن الخطبة تكون قبل الزوال, كل هذا مخالف لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم, فالجمعة لا تصح إلا بعد الزوال كصلاة الظهر, لا حد محدود, كما أن صلاة الظهر لا تصح قبل الزوال فصلاة الجمعة لا تصح قبل الزوال, لا بد من الزوال ثم بعد ذلك الخطبة ثم الصلاة, والخطبة لا بد أن تكون في وقت الجمعة. أورد رحمه الله تعالى وقالوا أن هذا من أفراد مذهب الإمام أحمد, يعني أن الصلاة تكون قبل الجمعة, قال من أفراد مذهب الإمام أحمد. قال حدثنا علي بن حجر, علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة, وعبد الله بن جعفر, عبد الله بن جعفر ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه, وهذا والد علي بن المديني, علي بن جعفر, هذا عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني. أي نعم, قال عندما سألوا عن أبوه قال اسألوا غيري اسألوا غيري, عندما أخبر عليه قال إنه دين أبي ضعيف, يعني ضعيف في الحديث, لكن هذا الضعف لا يضر الحديث لأنه مقبول بمن هو مقبول صدوق عبد العزيز بن أبي حازم. قال عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سهل بن سعد رضي الله عنه. أيوة. تقول ليش ما له علم زي الجماعة؟ خذلوا طلاب، خذلوا من هم طلاب اللي درسونه ما خذلوا، ولا هذا ما خذوا العلم، لا سفيان ولا حماد ولا حماد ولا الليل ولا الزهري، وهم أفقه وأتقن من أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي ومالك، بل دول المشايخ ومشايخ المشايخ، وابو عمرو الاوزاعي والليث بن سعد وعبد الله بن مبارك، من خذلهم؟ تلامذتهم. الامر ليس جديدا ما سلم. اقرا. ولهذا اهتم الامام الترمذي رحمه الله تعالى وجمع هذا، جمع فقه هؤلاء، لكن ليس الفقه كله وانما قليل منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في من نعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب في من ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه، يعني بيان على أنهم كانوا يبكرون ويأتون الصلاة مبكرين، يأتون المساجد مبكرين، ولهذا يأتيهم الناس، فمن غلب الناس يتحول عن مجلسه الذي كان فيه، يعني يغير الهيئة التي كان فيها. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء، ما عن الاحتباء يوم الجمعة، بل ينبغي للإنسان أن يتحول من مكان إلى مكان آخر، وهذا دليل على تبكيرهم ودليل على الانتباه والاستماع للخطبة، وأن يذهب النعاس بأي طريقة كان من ذلك الانتقال من مكان إلى مكان آخر، حتى يذهب عنه النعاس وتذهب عنه الغفلة. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة، هذا دليل على النعاس يكون يوم الجمعة لأنهم يأتون مبكرين، وهذا حديث مخصوص بيوم الجمعة، فليتحول عن مجلسه ذلك، يعني يغير الغاية التي هو فيها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أبو سعيد الأشج، عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عبدة بن سليمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: وأبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر سليمان ابن حيان، أبو خالد الأحمر صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق، أخرج البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة. عن نافع، نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
شيخنا هذا الآن في حال خطبة، طيب هذا يعني جائز
في حال الخطبة يغير حاله؟ لا بأس، ما في مشكلة، لأنه قام لمصلحة وغير الحال التي فيه لمصلحة، وهو ذهاب النعاس وذهاب الغفلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السفر يوم الجمعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكيم بن مقسم عن الحكم بن مقسم
عن الحكم عن مقسم
عن الحكم عن مقسم عن حكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه فقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ألحقهم فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وقال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة وليس هذا الحديث فيما عد شعبة. فكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم. وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة فلم ير بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة في السفر ولم تحضر الصلاة.
ما لم تحضر الصلاة.
وقال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة.
أورد رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في السفر يوم الجمعة، يعني بيان السفر يوم الجمعة ما حكمه وهل يسافر الإنسان يوم الجمعة. السفر ليس به بس يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، وليس هناك ما يمنع من السفر، لكن إذا أذن المؤذن بين يدي الإمام وقام لخطبته ينبغي عليه أن يحضر الجمعة. أما إذا كان قبل ذلك من أول النهار وقبل دخول وقت الصلاة هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، لأن في هذا الحديث كلام من جهة سماع الحكم ابن عتيبة الكندي من مقسم مولى ابن عباس. منهم من لا ومنهم من أجاز، والصحيح أنه يجوز ولا بأس بذلك ما لم يكن قريبا من الوقت، يعني وقريبا من الوقت الأذان، الأذان بين يدي الخطيب هذا لا بأس به. إذا كان قبل ذلك لا بأس أن يسافر وما يمنعه من السفر. ولهذا قال قد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة فلم ير بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة، يعني ما لم يكن الأذان الثاني، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وهذا المقصود به النداء الثاني، يعني النداء بين يدي الخطيب فاسعوا للوجوب. فإذا قرب الأذان أو أذن المؤذن ينبغي عليه أن يحضر الجمعة، وأما قبل هذا فلا بأس أن يسافر وليس في ذلك بس. وإن كان الحديث فيه كلام لكن الصحيح أنه لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر وقت الصلاة عن الأذان الثاني. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الحجاج الحجاج بن أرطاط وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مقسم مولى بن عباس، هو ليس مولى له وإنما لكثرة ملازمته قيل له مولى لأنه لازم ابن عباس كثيرا ما تركه وإنما يخرج معه ويدخل معه، فكثرة ملازمته حسب أنه مولى له. صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنه، والحديث كما قلنا متكلم فيه ولا يصح لأن فيه انقطاع، وفيه الحجاج بن أرطاط أيضا. قال علي بن المديني ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال يحيى بن سعيد القطان ثقة أصحاب الكتب الستة. قال شعبة بن الحجاج الواسط العتق البصري ثقة أصحاب الكتب الستة والله أعلم. طيب باقي حديث واحد باقي نأتي عندنا أبواب العيدين. نعم.
قال باب ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة. قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة ولا يمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب. قال في الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار قال حدثنا أحمد بن المنيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث.
قال رحمه الله تعالى باب في السواك والطيب يوم الجمعة يعني بيان السواك والطيب يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم له أهمية عند أهل الإسلام عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن فيه تقوم الساعة وهو يوم غفل عنه اليهود والنصارى وكان خاصا بهذه الأمة وفيه اجتماع والاجتماع يحتاج إلى أن يكون الإنسان ذو رائحة طيبة لكثرة الناس وهو كيوم العيد فيه الاغتسال ولبس أحسن الثياب والتطيب وهذه من سنن يوم الجمعة فالسواك والطيب والنظافة ولبس الثياب مطلوبة يوم الجمعة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث البراء بن عازب بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وقوله حقا قد يستدل به على الوجوب ولكن هناك ما يصرف عن الوجوب وإنما يكون من باب الاستحباب كما جاء في حديث عثمان وانتقاد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما جميعا انتقاده له وتأخره ووضوئه ولا مس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب يعني أنه يتطيب فإن لم يجد فالماء له طيب يعني أنه يغتسل ويترفف حتى تذهب عنه تلك الروائح الكريهة. وليس المقصود بأنه إذا لم يجد دهنا يدهن به أو قال زي الزيتون أو خلافه فيكون الماء له طيب وهذا ممن يذهبون إلى تحريم هذه الأطياب لأن فيها كحول والحقيقة ليس بها بأس والماء طيب يذهب الروائح وهذه الأطياب تجعل من الإنسان له ريح طيبة فينبغي أن يتطيب وأن يكون على أحسن هيئة لأن يوم الجمعة يوم عيد. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن حسن الكوفي وهو صدوق أخرج له الترمذي. قال أخبرنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا يزيد عن يزيد بن أبي زياد يزيد بن أبي زياد أيضا ضعيف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما. والحديث وإن كان فيه في إسناده الكلام لكن أتى ما يشهد لبعض أحرفه ما يشهد له شواهد وله متابعات يدل على صحة المتن. قال في الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار قال أخبرنا أحمد بن منيع، وأحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا هشيم، هشيم بن بشير الواسطي ثقة أصحاب الكتب الستة، عن يزيد بن أبي زياد، وقلنا يزيد بن أبي زياد ضعيف، أخرج البخاري تعليقا مسلم أصحاب السنة. قال أبو عيسى حديث البراء حسن يعني له طرق، والحسن عند الترمذي إذا أتى من طرق ليس فيها ضعف شديد. قال ورواية هشيم، هشيم بن بشير أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي لأنه ضعيف، وإسماعيل بن إبراهيم التيمي قال يضعف في الحديث، والله أعلم.